بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا المساء الطيب المبارك فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة العلمية الفقهية المباركة التي بدأها بعنوان أحكام السجود، وسيكون حديث في هذا المساء بمشيئة الله تعالى واستكمال لأحكام سجود التلاوة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، والمشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة لكم يا شيخ.
شكرا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء مع السلسلة الفقهية العلمية المتعلقة بأحكام السجود. واليوم إن شاء الله أتكلم عن سجود التلاوة، ذاكرا ما تيسر من مسائله إن شاء الله تعالى. وأولى المسائل في هذا اللقاء مسألة رفع اليدين عند سجود التلاوة خارج الصلاة، فهل يشرع أن يرفع الساجد للتلاوة يديه خارج الصلاة ويعني هو جالس يتلو القرآن، فمر بآية سجدة وهم إلى السجود سجدة التلاوة، فهل يرفع يديه كما لو يرفع يديه عندما يكبر تكبيرة الإحرام أم لا؟ أهل العلم رحمهم الله اختلفوا في هذه المسألة، فمنهم من قال يرفع يديه ومنهم من قال لا يشرع رفع اليدين لسجود التلاوة. وهذا هو الصحيح، أنه لا يشرع رفع اليدين عند التكبير وعند الهوي إلى سجود التلاوة، وهذا قول أكثر أهل العلم، أنه هنا يهوي ساجدا إذا قرأ آية سجدة ولا يرفع يديه، وهذا هو الصحيح. والدليل على ذلك أن أولا النبي صلى الله عليه وسلم قد سجد للتلاوة أكثر من مرة ولم يؤثر عنه أنه رفع يديه عند سجود التلاوة خاصة خارج الصلاة. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا وهو الذي يبلغ عن ربه، فلا يشرع لمن بعده أن يفعل هذا، ولو كان مشروعا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا لأن سجود التلاوة عندما يكبر المصلي، عفوا، عندما يكبر التالي للقرآن ليسجد للتلاوة، هذا للتكبير لأجل سجدة التلاوة وليس لأجل تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام تختلف، فيرفع معها يديه. أما هنا فهذا التكبير أو السجود خاص بالتلاوة، فيحتاج إلى دليل خاص، ولا يقاس سجود التلاوة على تكبيرة الإحرام، فيكون القول الصحيح والله أعلم أنه لا يشرع رفع اليدين عند الهوي إلى السجود في سجدة التلاوة. أيضا كذلك من المسائل في هذا اللقاء. المسألة الثانية حكم التشهد، من أراد أن يسجد أو سجد للتلاوة فإذا رفع رأسه من سجدة التلاوة هل يتشهد لسجود التلاوة أم لا يتشهد؟ كذلك أهل العلم اختلفوا، فمنهم من قال أنه يشرع لسجود التلاوة التشهد، ومنهم من قال أن التشهد لا يشرع لسجود التلاوة، وهذا هو الصحيح وهو قول أكثر أهل العلم أو جمهور أهل العلم أن التشهد لا يشرع لسجود التلاوة، وهذا هو الصحيح. يعني بعد أن يرفع الساجد للتلاوة رأسه من السجود يسلم مباشرة ولا يتشهد ولا يتشهد. والدليل على ذلك أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد للتلاوة أكثر من مرة، وكذلك الصحابة، فلم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه تشهد قبل أن يسلم في الحديث، فإنما نقل عنه أنه سجد وقام، أي لم يتشهد لسجود التلاوة. ولو كان مشروعا، لو شرع التشهد هنا لسجدة التلاوة لنقل عنه صلى الله عليه وسلم ولفعله، ولو فعله لنقل، لكن لما لم يتشهد في سجود التلاوة علم أن هذا غير مشروع، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، وهو المبلغ عن ربه عليه الصلاة والسلام. فلما لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تشهد في سجود التلاوة علم أنه غير مشروع. ومثل هذا لا يخفى في من المسائل، هذه لا تخفى وتكرر من النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة سجود التلاوة، وهو معلوم وليس من الأمور التي تخفى، فعليه احتاج إلى دليل واضح في مشروعية التشهد لسجود التلاوة ولا يوجد. ولذلك إذا سجد التالي للقرآن سجدة تلاوة فإذا رفع رأسه لا يتشهد. الدليل الثاني سجود التلاوة قالوا ليس هو بصلاة ولا ركوع فيه، فلم يكن له تشهد ولذا ليس بصلاة على القول الصحيح، فليس له تشهد، فحينئذ مجرد سجدة لآية تليت فيها سجدة فليس فيه ركوع، وكذلك ليس فيه وليس هو بصلاة فلا تشهد فيه. أيضا قالوا سجود التلاوة ليس فيه ركوع فليس فيه تشهد كصلاة الجنازة، فصلاة الجنازة ليس فيها تشهد ولمس فيها ركوع، فلذلك لم يكن فيها تشهد، فكذلك سجدة التلاوة ليس فيها ركوع فكذلك ليس فيها تشهد. أيضا أن من الأدلة أن التشهد هو التحلل من الصلاة أو تحليل الصلاة، فمفتاحها التكبير، تحليلها التسليم بعد التشهد، وهذا يستدعي أو يتطلب أن يكون هناك تكبيرة إحرام لسجدة التلاوة وليس لها تكبيرة إحرام، فلما لم يكن لسجدة التلاوة تكبيرة إحرام لم يكن لها التشهد الذي يعقبه سلام للتحلل، فيكون هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، عدم مشروعية التشهد لسجود التلاوة لقوة هذه الأدلة التي يعني استدلوا بها. أيضا المسألة الثالثة في هذا اليوم في سجود التلاوة كذلك بالنسبة للتسليم في سجود التلاوة، هل فيه سلام هذا السجود أم لا؟ وأهل العلم على قولين، منهم من قال نعم يشرع له السلام، ومن أهل العلم من قال لا يشرع التسليم في سجود التلاوة، إنما المصلي أو عفوا الساجد إذا قرأ آية السجدة خارج الصلاة سجد وقام ولم يسلم، وهذا هو الصحيح، وأنه لا سلام في سجود التلاوة، ليس فيه السلام. والدليل على ذلك أنه أيضا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم في سجود التلاوة، وقد خارج الصلاة، وقد سجد النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، وسجد كذلك الصحابة، وفعله عمر أمام جمع من المصلين في صلاة الجمعة، نزل على المنبر وسجد، فلم ينقل عنها أنه سلم. فلما لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم في سجود التلاوة خارج الصلاة، علم أنه لا يشرع التسليم في سجود التلاوة، فمثل هذا يحتاج إلى دليل. وسجدة التلاوة مما لا يخفى، مما هو ظاهر في المجتمع وظاهر أمام الناس، وفعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله الصحابة. وأيضا من الأدلة أن التسليم في الصلاة لأجل التحلل، تحليل الصلاة، الخروج منها، فمفتاحها التكبير وتكبيرة الإحرام، وتحريمها تكبيرة الإحرام، والتحلل منها الخروج منها بالسلام، لابد من السلام. هذه وسجود التلاوة على الصحيح ليس به صلاة، فلم يسبقه تكبيرة إحرام، ليس في سجود التلاوة تكبيرة إحرام، إنما في تكبيرة للهوي للسجود على القول، على قول من قال أنه يكبر إذا أراد أن يسجد، وهذا التكبير للسجود وليس لتكبيرة الإحرام. فلما لم يكن في سجود التلاوة تكبيرة الإحرام للتحريم، لم يكن فيه كذلك تسليم للتحليل، وعليه لا يشرع السلام في سجود التلاوة. إنما المصلي إذا الساجد أو التالي للقرآن إذا قرأ آية سجدة خارج الصلاة خر ساجدا أو هوى ساجدا، ثم رفع رأسه ولا يسلم، بل يعود للقراءة مباشرة، يعود لتلاوة القرآن وتكملة المكان الذي وقف فيه في تلاوة القرآن. المسألة أيضا الرابعة في لقاء اليوم بالنسبة لسجود التلاوة، القيام للسجدة. فعادة القارئ للقرآن يكون قاعدا يتلو القرآن وهو قاعد، وثم يمر على آية سجدة، فهل يحتاج أن يقوم ليخر ساجدا، أم وهو قاعد، وهو قاعد يقرأ يسجد مباشرة؟ فهل يستحب له أن يقوم، أو يشرع له أن يقوم وثم يسجد، أم وهو قاعد يسجد ولا يستحب ولا يشرع له أن يقوم؟ في بعض أهل العلم اختلف العلماء، فبعضهم يقول يستحب له أن يقوم ثم يخر ساجدا، وقال بعض أهل العلم أنه لا يستحب القيام لسجود التلاوة، بل وهو قاعد يسجد فورا مر آية سجد انتهى منها، حان وقت السجود يسجد، لا يستحب أو يشرع أن يقوم ويسجد بعد القيام، بل وهو قاعد يسجد. وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، ذلك لأن استحباب القيام، القول بالاستحباب أنه مستحب، حكم شرعي يحتاج إلى دليل واضح، ولم يثبت في سجود النبي صلى الله عليه وسلم للتلاوة القيام، فلم يثبت أنه قام وسجد للتلاوة، لا يصح في ذلك دليل يعتمد عليه للاحتجاج. فإذا كان المسألة أو الأمر كذلك، يكون القيام من جملة ما لا يشرع، بل وهو قاعد عليه أن يسجد وهو قاعد. أيضا نلاحظ من الأدلة أن في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في حديث أم المؤمنين عائشة أنه كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ وهو قاعد ركع وسجد وهو قاعد. إذن في حالة القعود كان يصلي قيام الليل، من طول الصلاة أحيانا يصلي قاعدا، فحينئذ يركع ويسجد وهو قاعد. فمن هنا يمكن أيضا الاستفادة من هذا الدليل أن التالي للقرآن وهو قاعد يخر ساجدا أو يهوي ساجدا مباشرة، لا يحتاج أن يقوم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الليل وهو قاعد، فيركع وهو قاعد ويسجد وهو قاعد، وإذا صلى وهو قائم، ركع وهو قائم، سجد وهو قائم. فهذه بعض مسائل المتعلقة بسجدة التلاوة في هذا اللقاء، وعسى إن شاء الله نكمل في اللقاء القادم، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور. هنا الشيخ، أو قبل ذلك الشيخ، سؤال تبقى لنا من لقاء الأمس. يقول الشيخ أنه صلى في ملابس عليها صورة حصان، وعليه رجل يركب هذا الحصان، هل صلاته يقول الشيخ صحيحة؟
نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. الصلاة في قميص أو في ثياب فيها صور أو نقوش مشغلة، سواء كانت في الثياب أو في قبلته، لا ينبغي أن تكون، وخاصة ذوات الأرواح. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدي له خميصة، والخميصة يعني كساء، لباس له أعلام فيه، يعني رسوم أو نقش. فلما صلى فيها بعد الصلاة قال: شغلتني هذه آنفا عن صلاتي، فاذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بإنبجانية. والإنبجانية الصوف أو الثياب التي ليس فيها نقوش، وأبو جهم الصحابي الجليل هو الذي أهداه أولا خميصة، فأراد أن يكرمها النبي صلى الله عليه وسلم ويطيب خاطره حتى ما يزعل، رد عليه الخميصة وطلب منه الإنبجانية. ليش؟ لأن الخميصة فيها أعلام، يعني فيها رسوم ونقوش، والإنبجانية ليس فيها كذلك. فلما صلى فيها ووجد لها الهتة، أعاد الخميصة. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما غرفة عائشة ووجد فيها قرام، القرام خرقة كانت تعلق، وكان فيها رسوم، وكانوا قديما يعلقونها لكي يغطون جانب من البيت إذا كان في فرش مثلا الدار. فلما صلى بعد الصلاة قال للنبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: أميطي عني قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. من حديث الخميصة وهو ثوب أو ثياب لبسها فيها أعلام، ومن حديث القرام وهي الخرقة اللي كانت في القبلة وفيها نقوش ورسوم، من هذين الحديثين أخذ العلماء حكمين شرعيين أو أكثر، لكن أذكر حكمين. الحكم الأول: أن لا يكون في ثياب المصلي شيء يلهيه خاصة، أو يلهي الناس من خلفه، خاصة ذوات الأرواح التي لا تدخل الملائكة بيت فيه كلب أو تصاوير، يعني صور سواء كانت مجسمات أو صور مرسومة أو معلقة لذوات الأرواح. وفي الصلاة أكثر يعني فيها نهي لأنها تشغل عن الصلاة. من هذا الحكم الأول اللي أخذوه العلماء من هذين الحديثين، أن لا يكون في ثياب المصلي ما يشغله خاصة ذوات الأرواح أو يشغل من خلفه. الشيء الثاني أخذ أهل العلم من هذين الحديثين، خاصة حديث القرام، أن لا يكون في قبلة المصلي ما يشغله عن الصلاة، أو في مكان سجوده بمثل الفرش اللي فيه رسوم أو زخرفة، أو في قبلته زخرفة. لذلك قالوا: قبلة المصلي تكون خالية في المسجد أو في البيت، خالية من أي زخرفة أو نقش، وفرشه وسجادته التي يصلي عليها كذلك تكون خالية من الزخرفة أو النقش، لكي لا تشغل عن صلاته. وهذا واضح في حديث القرام، قرام عائشة لما دخل، وذات مرة دخل وقف على الباب قال: أتوب إلى الله ورسوله ما صنعت، لأن الصور هاي كان فيها ذوات أرواح، فأمرها أن تزيله فجعلته وسادة وإزالته من القبلة. فواضح إن شاء الله من هذين الحديثين أخذ أهل العلم وخاصة شراح حديث السنة أن لا يكون في مستياب المصلي ما يشغله، ولا يكون كذلك في قبلته أو مكان سجوده ما يشغله. ولذلك يا أخوان الفراش الذي تصلي عليه أو السجادة وخاصة فرش المساجد تكون بعيدة عن الزخرفة وتكون بعيدة عن النقش، لأن الهدف منها الخشوع في المساجد، والهدف منها نظافة المكان، والهدف منها الصلاة هناك. فهذا إن شاء الله نستفيد من هذين الحديثين. ولذلك هذا الأخ نقول إن شاء الله تكفيه التوبة إلى الله منها، ولكن لأنه كان يجهل هذا الحكم فتكون صلاته صحيحة، لكن ينتبه في المرات القادمة أن لا يرتدي ثوبا فيه ذوات أرواح خاصة ورسومات وصور للصلاة، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير يا شيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة أخ أحمد، تفضل.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ أحمد.
أنا سؤالي، أنا مسافر إلى العمرة.
نعم.
كيف لبس الإحرام؟ هل يجوز نلبس لبس الإحرام في الطائرة أم لا؟ كيف ننوي حج العمرة في الطائرة؟
إن شاء الله.
هذا السؤال.
جزاك الله خير أخ أحمد، تسمع إن شاء الله الجامعة من فضل الشيخ. جزاك الله خير. فضل الشيخ، بالنسبة لمن يريد العمرة يقول فضل الشيخ كيف يحرم وكيف يلبس لباس الإحرام، خاصة يقول فضل الشيخ أنه سفره سيكون في الطائرة، ومتى ينوي وكيف ينوي في الطائرة؟
نعم، لا بد أن نفرق بين لبس الإحرام وبين الدخول في الإحرام. فبمجرد أن يلبس ناوي العمرة ثياب الإحرام لا يكون محرما، بل إذا نوى الإحرام نوى النسك يكون محرما، أما مجرد أنه لبس لبس الإحرام لا يكون محرما. فلو لبس لبس الإحرام في البيت وراح المطار لا يكون محرما، لما ركب الطائرة لا يكون محرما، لما اقترب من الميقات وبلغ أنه قد اقترب فنوى الإحرام ثم قال لبيك اللهم عمره، هنا قد أحرم، وهنا حينئذ صار محرما فيحرم عليه محظورات الإحرام، أما قبل ذلك فلا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل، وتطيب عائشة رضي الله عنها، ومعروف أن الطيب ممنوع على المحرم، كانت تطيب في لحيته حتى إذا ما أحرم بعد ذلك امتنع عن الطيب وعن محظورات الإحرام. فأنت تستطيع أن تلبس ثياب الإحرام في البيت، الإزار مثلا تحت الثوب، أو حتى الإزار والرداء في البيت، أو في الطائرة وفي المطار. في المطار الحمد لله الأمور متيسرة في الحمامات، أو حتى بعض المطارات جزاهم الله خير في الدولة جعلوا غرف خاصة للمعتمرين والحجاج، غرفة خاصة للإحرام، وأنا رأيت هذا في مطار الشارجة، مشكورين جزاهم الله خير، في غرفة خاصة تروح تبدل ملابسك خاصة للمعتمرين أو الحجاج، ممكن هناك تلبس الإحرام كامل في المطار وتبدل ملابسك وحقيبتك معاك، غرفة جاهزة حتى تستطيع تتوضأ ثم تركب الطائرة بثياب الإحرام، وبعد ذلك إن شاء الله لما تقترب من الميقات قبل أن تعبر الطائرة على الميقات بعشر دقائق أو ربع ساعة تنوي في قلبك العمرة وتهل بالنسك، تقول لبيك اللهم عمره، بذلك تكون محرما. هذا أفضل، لأن بعض الناس يحط ثياب الإحرام في الحقيبة ثم تروح في العفش ينساها، يوم يحرم يكون نسى، أو يضع الإزار والرداء وينسى الرداء. فممكن تلبس في المطار، أو تلبس الإحرام الإزار تحت الكندورة والثوب، ثم في الطائرة قرب قبل الميقات بوقت تخلع وتلبس الرداء، لكن يكون صعب لضيق المكان في الطائرة، فالأحسن ما دام في غرفة في المطار تبدل تلبس الإحرام، وإن شاء الله تحرم بعد ذلك في الطائرة، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية قصيرة عبر رقم 6688، يقول عند دخول المسجد وجدت جماعة يصلون وكانوا في وضع الجلوس، يقول فكرت جلست وقرأت التحيات والصلوات إلى أني يقول أدركت أن الصلاة انتهت وكان الإمام قد سلم وظل جالس وظهره للمصلين، ثم قمت يقول مبكرا مكبرا لأكمل الصلاة. فيقول هل صلاتي صحيحة؟ يعني دخل فاشق معهم
نعم.
وهم قد انتهوا من الصلاة.
صحيح نعم. الواضح من المسألة أنه كبر تكبيرة الإحرام ثم جلس مباشرة لأنه ظن أنهم في التشهد الأخير أو الوسط، ثم لما اكتشف أنهم قد صلوا كبر قائما بعد ذلك وبدأ. طبعا الآن لما كبر تكبيرة الإحرام صلاته قد انعقدت، بمعنى أنه دخل في الصلاة، وهذا الذي أنقذه من بطلان صلاته لأنه كبر تكبيرة الإحرام فانعقدت الصلاة فدخل في الصلاة، لكن وقع في خطأ غير مقصود لأنه المفروض يكبر ويقف ويبدأ بالركعة الأولى، وقع في خطأ غير مقصود بأنه جلس متظانا أن الإمام في التشهد ثم سيقوم ويكمل، لما اكتشف قام، ولما قام لا شك أن قيامه كان صحيح وكانت هي الركعة الأولى التي بدأ بها بعد أن اكتشف أن المصلين قد صلوا وأنه لا تشهد. فإن كان فعل ذلك كبر تكبيرة الإحرام قعد ثم اكتشف أنهم صلوا فقام وبدأ بالركعة الأولى واعتبرها الأولى وأكمل صلاته، فصلاته إن شاء الله صحيحة، صلاته إن شاء الله صحيحة. أما الخطأ الذي وقع فيه أنه كبر وجلس، هذا الخطأ غير مقصود ولا هو متعمد، إنما بناه على غلبة ظنه أنه أدرك الجماعة وأنه سيدرك الجماعة، فمثل هذا يعفى عنه وتكون إن شاء الله صلاته صحيحة إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أنا بعيدة، تفضل.
السلام عليكم شيخ إسحاق.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بعيدة.
فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي أخونا الشيخ الجبلي والمستمعين جميعا،
حياك الله.
حياك الله.
يا ريت فضيلة الشيخ دكتور عبد الله تكلمنا قليلا عن التسامح الإسلامي بمناسبة اليوم العالمي للتسامح، ولله الحمد نحن في دولة التسامح. فضيلة الشيخ، السؤال الأول، وهذا حتى يحدث معي أنا شخصيا، أحيانا أنا أسيء الظن بالآخر أو أشك فيه بناء على معطيات أو انطباعات أو عوامل تكون صادرة من الشخص الآخر، وأحيانا وفي الغالب يكون فعلا هذا الظن، وخاصة الناس اللي عنده تخاطر أو فراسة أو دراسة لغة الجسد، إن فعلا هذا الإنسان ما هذه الانطباعات تكون صحيحة، وأحيانا نتفاجأ بأن خاب ظننا في هذا الإنسان. فهل أنا أكون بين الحسن الظني وسوء الظني بالآخر، هل في شيء ولا لا، دون أن أتخذ أي إجراء مثلا ضده أو يتخذ إجراء ضد؟ السؤال الثاني والأخير، واحد متصل وكثيرين يتصلون بالبث المباشر في معظم الإذاعات، فكان يشتكي مرة شكوى، ليس لدي مسكن ومتزوج وعندي أولاد وكذا وإلى آخره. يا أخي هذا الرجل كيف نسى أن الحمد لله أنه متزوج وعنده عيال وعنده كذا وكذا وكذا، والبيت طبعا في كثيرين ما يحصل. والأغرب من هذا وذات، ثلاث أربع مرات المذيع يقول له مثلا شيخ إسحاق قول الحمد لله، قول الحمد لله، قول الحمد لله، ولا قال مرة الحمد لله. وجزيتم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير بعيدة، الله يحفظك، تسمع إن شاء الله جانب الشيخ. فضل الشيخ نجيب على أسئلة بعيدة. فضل الشيخ يريد التسامح ويسر الإسلام، ولأن الإسلام دين الاعتدال والوسطية، كلم فضل الشيخ في هذا المجال.
العموم لا شك أن الإسلام دين الوسطية ودين الاعتدال، وهو أيضا دين التوحيد ودين لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رضينا أن محمدا عبده ورسوله. وكل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جاءوا بلا إله إلا الله محمد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أي أن يعبد الله وحده سبحانه وتعالى. فالإسلام ما في شك أنه دين وسط، وأن دين التوحيد، وأن دين لا إله إلا الله، وأن دين أيضا كذلك عبادة الله وحده سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك في الدعوة إلى الإسلام بالكلمة الطيبة، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، الدعوة إلى الله، إلى الإسلام، إلى الحق، إلى التوحيد، إلى الكلمة الطيبة، بالكلمة الطيبة وبإقناع الآخرين وبدعوتهم إلى الخير إن شاء الله، وبإنقاذهم إن شاء الله إلى الدين الصحيح وإلى الإسلام الصحيح. وكذلك أيضا إن شاء الله بتوزيع الكتب الطيبة، وكذلك توزيع الكتب اللي فيها خير وفيها نفع وفيها دعوة إن شاء الله إلى هذا الدين العظيم، إلى لا إله إلا الله، وإلى الإسلام الحق والدين الحق إن شاء الله تعالى. المعاملة الطيبة والحسن الطيب وحسن الخلق والكلمة الطيبة وإعطاء كل ذي حق حقه، ذلك إن شاء الله يؤدي إلى السهولة، ويؤدي إلى اليسر في الدخول في الإسلام، وإلى يؤدي إلى الكلمة الطيبة، ويؤدي إلى إن شاء الله كذلك اعتناق هذا الدين، واعتناق الدين الحق والإسلام الحق إن شاء الله إن شاء الله تعالى. وهذا موجود ولله الحمد، مراكز دعوة غير المسلمين ودعوتهم إلى الإسلام، وكذلك تعليمهم الإسلام وتعليمهم الخير وتوزيع الخير لهم، هذا موجود إن شاء الله إن شاء الله تعالى. وما توفر الدولة وما يعني ينطوي عليه هذا الشعب من حسن خلق ومعاملة طيبة واحترام للآخرين، يؤدي إن شاء الله إلى عكس صورة طيبة لهذا الدين ولهذا الإسلام. كذلك إن شاء الله أيضا من هذا احترام كل من كذلك احترام من دخل بإذن ولي الأمر، وكما أعطاه ولي الأمر الأمان فيعطى الأمان، وكما يعطي الأمان على نفسه وعرضه وماله فيعطى الأمان ولا يعتدى عليه، وكما أعطي هو الأمان عليه هو أيضا أن يراعي دولة الإسلام ومكانة الإسلام وخلق الإسلام وهوية الإسلام ودين الإسلام في البلد، يراعي ذلك كما تمت مراعاة كذلك الخير له، وكما أعطي الأمان بنص النبي صلى الله عليه وسلم، من قتل معاهدا في كنهه أي في أمانه لم يرح رائحة الجنة. فمثل هذا التوازن إن شاء الله يعطينا الصورة الصحيحة عن إن شاء الله قوة الإسلام مع تسامحه، وصية وكذلك وسطية الإسلام مع تسامحه. فالإسلام صحيح أنه يتعاون مع الآخرين ويحاور الآخرين ويدعوهم إلى الآخرين ويدعو الآخرين أيضا إلى كذلك الخير وإلى بالكلمة الطيبة وبالكلام المقنع وبالجدل المحمود النافع، وأيضا في نفس الوقت مع هذا يحتفظ الإسلام بقوته، ويحتفظ الإسلام الحمد لله بهيبته، ويحتفظ الإسلام كذلك بما تميز به من أنه دين الحق، دين التوحيد، دين لا إله إلا الله، ودين عبادة الله وحده، ودين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، كما قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فالحمد لله نعمة الإسلام واضحة في الدعوة وفي عقد العقود طيبة، وفي الحمد لله دعوة الآخرين إلى هذا الدين العظيم. وفي هذه البلاد الحمد لله نجد ذلك بالكلمة الطيبة وبمراكز تعليم الناس وبإعطاء الحقوق للآخرين، وبكذلك أنهم في أمان في أموالهم وأعراضهم وأنفسهم وأهليهم ودمائهم التي بأمر ولي الأمر بدخولهم صاروا كذلك في أمان، ويحترم هذا الأمان ويحترم هذا العقد ويحترم تحترم هذه الإقامة كما أنه أيضا يحترم دين الإسلام. هذا الحمد لله يعني نستطيع أن نفهمه من منطلق التسامح، ويعني ما 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 في هذا الدين الحمد لله من الخير، ما في هذا الدين الحمد لله وفي هذه البلاد من الخير الحمد لله والوسطية، وما في ما قام به ولاة الأمر أيضا من خدمة هذا الدين وخدمة هذا الإسلام، سواء كان بالمساجد أو مراكز التحفيظ أو مراكز تعليم المسلمين الجدد الحمد لله الموجودة، وكل عام الحمد لله هناك مسلمون جدد يدخلون في هذا الدين لما يرون من المعاملة الحسنة ومن الجدال الطيب ومن الإقناع ومن الكلمة الطيبة ومن العدل والخلق الحسن في هذه البلاد الحمد لله، التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم عليها نعمة الأمن والأمان ونعمة الخير ونعمة الإسلام ونعمة الأمان وولاة الأمر، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا بعيد يسأل فضيلة الشيخ يقول أحيانا يسيء الظن بالآخر بناء يقول على أمور معينة ومعطيات أو ظروف يعني تصدر أو أقوال أو فعل تصدر منه، قد يكون فضيلة الشيخ يقول هذا الظن قد يكون صادقا بعد فترة اكتشف أنه صادق هذا الظن، وفي البعض الآخر يقول قد يكون أو يعني يقول فضيلة الشيخ أن هذا الظن يكون غير صحيح، فهل عليه شيء يقول في الحسن الظن بالآخرين بناء على هذه المعطيات أو سوء الظن بهم بناء أيضا على مثل هذه المعطيات؟ هل آثم إن أسأت الظن بالآخر؟
إذا بني على غلبة الظن أو اليقين فلا إشكال فيه، إذا بني على غلبة الظن أو اليقين فلا إشكال فيه، وهذا واضح في نصوص الكتاب والسنة. ففي السنة مثلا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن له رجل استأذن رجلا يدخل فقال إذنوا له بإساخ العشيرة، فدخل فجلس جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم وأكرمه، فلما خرج سئل عن هذا الفعل أي أنه استقبله ومع ذلك قال بإساخ العشيرة، فقال يا عائشة إن من أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من يتقيه الناس لفحشه. فهذا ظن لكن ظن صحيح أن هذا الإنسان سيء الخلق ويتقى لسوء خلقه وسوء أفعاله وتصرفه، هذا ظن لكنها ليست إساءة ظن بل ظن من النبي صلى الله عليه وسلم صحيح لما يعلم من حال الرجل ولما يعلم من تصرفه. فمثل هذا الظن صحيح لما يبنى الظن بالشخص على أنه فاحش الخلق أو مؤذي في تصرفاته أو في أخلاقه، فمثل هذا حينئذ يجتنب بناء على الظن، لكن الظن الغالب الصحيح. أما مجرد سوء ظن الذي ليس عليه براهين ولا أدلة حينئذ يكون من الظن السيء الذي نهى الله عنه، الذي قال الله عنه اجتنبوا كثيرا من الظن يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، أي انتبهوا في هناك ظن يأثم عليه الإنسان وهناك ظن لا يأثم عليه، فالظن الذي لا يأثم عليه كما ذكرت في السنة قبل قليل، أما الظن الذي فيه إثم فهذا يعني يكون ليس عليه براهين ليس عليه أدلة وإنما يكون مجرد ظن وسوء ظن بالآخرين. فالله عز وجل نهى عن مثل هذا الظن السيء والظن الخالي من أي قرينة أو علامة أو دلالة أو أي تصرف سابق من هذا الشخص أو قرينة سابقة أو تاريخ سابق لهذا الشخص أنه مؤذي أو أنه إنسان سيء الخلق. فهذا الذي لا قرينة فيه ولا دليل ولا ما يسبق يدل على سوء يدل على الشر الذي فيه يكون سوء ظن، يكون سوء ظن هذا المقصود فيه الآية إن بعض الظن إثم، وهذا الذي نهى عنه اجتنبوا كثيرا من الظن، هذا هو يكون كذلك. فالإنسان قد يجتهد في شخص يؤذي ويجتنبه مثلا أو يبتعد، ثم يكتشف أن على حق، حينئذ لا يكون آثما ولا أنه أساء الظن، لأن بنى ظنه على غلبة ظن أو ظن راجح أو ما ترجح له وظهر له من القرائن، والله تعالى أعلم.
أيضا هذا الشيخ يقول شخص، يعني البعض يقول من الناس يشتكي، ويعني فصيح يقول عنده نعم، نعم الله عز وجل على نعم كثيرة، منها يقول أنهم تزوج لديه أبناء، لكن قد لا يكون لديه مسكن، فتجده يشتكي، ويعني فصيح ولا يقول الحمد لله، يقول لا يقول الحمد لله، حتى يعني عندما يطلب منه ذلك لا يقول. كيف يقول هذا الإنسان نسي هذه النعم، كل هذه النعم، ويشتكي ويتذمر من فقط يقول قد لا يكون لديه مسكن؟
الله سبحانه وتعالى أعطانا قاعدة في القرآن الكريم، قال الله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إذا شكرتم النعمة، وشكرها يكون بالقول والعمل، إذا شكرتموها بالقول باللسان بذكر الله وشكره، وبالعمل بعمل الصالحات والأفعال الطيبة والعبادات واجتناب المعاصي والمحرمات، فحينئذ شكرتم النعمة فتكون النتيجة لأزيدنكم، فالنعمة بشكرها تزداد، وببطء وبالبطران والعياذ بالله والوقوع في المعصية مقابل النعمة، فحينئذ تذهب النعمة، يكون هذا كفر النعمة، لأن نعمة الله لا تقابل بالجحود أو بالكفر أو بالمعصية. وهذا الشق الآخر للآية: ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، فهذا واضح. فالإنسان ينظر إلى من هو دونه ولا ينظر إلى من هو فوقه. إذا عندك عيال وصحة وعافية ومال ولد وعندك مأوى ولو بالإيجار، ولو بالإيجار، فأنت في خير، فغيرك لا يجده، قد لا يجد مأوى بالإيجار، لا يجد المال ليستأجر حتى منزلا يقيم فيه، أو عند مال لكن لا يجد الأمان ولا يجد الأمن الذي يسكن فيه. فلذلك ينتبه الإنسان لمثل هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم نبه على هذا في الحديث، لكن هذا يحتاج إلى وقت. فإذا شكر هذا الأخ، شكر الله عز وجل على النعم التي هو عليه، ولو كان مأوى بالإيجار، فإن الله سيعوضه ويعطيه الخير، ويأتيه إن شاء الله، تأتيه إن شاء الله يعني النعم ولو بعد حين، ويسر الله له ويعني منزلا إن شاء الله، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم شيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في العمل الشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال ناصر صالح، من الهندسة الإذاعية علي السعيد، من الإخراج سيف الجبلي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.